جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات تعقلون.
صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين.
مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، أنتم في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا. أسعد بلقائكم، أنا حكمة يارفعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم، وخلاله سوف نقدم إليكم مجموعة من البرامج المتنوعة. فقد بدأنا بثنا بقراءة القرآن الكريم، فيما تتواصل برامجنا بتقديم نشرة الأنباء، وبعد ذلك التعليق، ثم اليوم في التاريخ وإندونيسيالي، وبعد ذلك الافتتان الإندونيسي، وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، وبعد ذلك منوعة الأغاني. حسناً أيها المستمعون الأعزاء، إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id أو على التطبيق RRI Digital. صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. افتتح الرئيس برابو سوبيانتو يوم الاثنين رسميا 48 وزيرا وخمسة مسؤولين على مستوى الوزراء للفترة 2024 حتى 2029 في قصر الدولة بجاكرتا، وتم تنفيذ حفل التدشين الذي تمت متابعته عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب بناء على المرسوم الرئاسي رقم 133 لسنة 2024 بشأن إنشاء وزارات الدولة وتعيين وزراء دولة في مجلس الوزراء الأحمر والأبيض ميره بوتي للفترة 2024 حتى 2029. وبصرف النظر عن الوزراء 48، قام الرئيس برابو أيضا بتعيين خمسة مسؤولين على المستوى الوزاري، وهم المدعي العام ورئيس وكالة مخابرات الدولة ورئيس ديوان الرئاسة ورئيس مكتب الاتصالات الرئاسية ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني ونائب رئيس ديوان الرئاسة. وبعد قراءة المرسوم الرئاسي المتعلق بتعيين رؤساء المؤسسات على المستوى الوزاري، قرأ الرئيس برابو القسمة تلاه الوزراء وخمسة مسؤولين على المستوى الوزاري.
تم تعيين مجموعه 48 وزير دولة من قبل الرئيس برابو سوبيانتو للفترة 2024 حتى 2029، وينقسم الوزراء 48 إلى 7 وزراء منسقين و 41 وزيرا فنيا الذين يساعدون الرئيس برابو سوبيانتو ونائب الرئيس غيبران راكابومينغ راكا على مدى السنوات الخمس المقبلة. فالأخبار المتوالية تشير نتائج المسح المصرفي الذي أجراه بنك إندونيسيا إلى أن توزيع الائتمان الجديد في الربع الثالث من عام 2024 نما بشكل إيجابي، وهو ما ينعكس في قيمة صافي الرصيد المرجح لتوزيع الائتمان الجديد بنسبة 80.6%. نقلا عن وكالة أنتار بجاكرتا يوم الاثنين، قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات في بنك إندونيسيا رامدان داني براكوسو إنه بناء على نوع الاستخدام يشار إلى أن الزيادة في نمو الائتمان الجديد تنشأ من ائتمان الاستهلاك الذي يحركه توزيع الائتمان ائتمان ملكية المنزل. وفي نفس الوقت في الربع الرابع من عام 2024 من المتوقع يستمر توزيع الائتمان الجديد في الزيادة مع توقعات صافي الرصيد المرجح لتوزيع الائتمان الجديد بنسبة 88.3%. وتظهر نتائج الاستطلاع أن تقديرات المشاركين لنمو الائتمان حتى نهاية عام 2024 تظل متفائلة مع استمرار نمو توقعات الائتمان القائم، ويعود هذا التفاؤل من بين أمور أخرى إلى توقعات الظروف النقدية والاقتصادية بالإضافة إلى المخاطر التي يتم التحكم فيها بشكل جيد نسبيا في توزيع الائتمان. ننتقل لأخبار الدولية. حصلت منظمة الصحة العالمية على شهادة مصر كدولة خالية من الملاريا، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس في بيان رسمي يوم الأحد إن هذه الشهادة إنجاز تاريخي ودليل على التزام الشعب والحكومة المصرية بالتحرر من هذا المرض القديم، ويأمل أيضا أن يكون هذا الإنجاز مصدر إلهام لدول أخرى في المنطقة لجهود القضاء على الملاريا بالموارد والأدوات المناسبة. مصر هو الدولة الثالثة التي تحصل على شهادة منظمة الصحة العالمية للخلو من الملاريا في إقليم شرق المتوسط بعد الإمارات العربية المتحدة والمغرب. وعلى الصعيد العالمي حققت 44 دولة ومنطقة واحدة هذا الإنجاز. تمنح منظمة الصحة العالمية شهادة القضاء على الملاريا إذا أثبت بلد ما بما لا يدع مجالا للشك أن سلسلة انتقال الملاريا عن طريق بعوض الأنوفيليا قد تم كسرها على المستوى الوطني لمدة 3 سنوات متتالية على الأقل. بصرف النظر عن ذلك يجب على الدولة أيضا أن تثبت قدرتها على منع إعادة انتقال المرض. فالأخبار المتوالية. قال البنك المركزي الصيني يوم الاثنين إنه خفض سعري فائدة قياسيين إلى أدنى مستوياتهما التاريخية في أحدث تحرك لبكين لتعزيز الإنفاق البطيء وإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتأتي التخفيضات بعد أيام فقط من تسجيل البلاد أبطا نمو فصلي لها منذ عام ونصف، مما يسلط الضوء على المشاكل الاقتصادية العميقة التي تواجهها البلاد. نقلت وكالة فران بريس في جاكرتا أنه تم تخفيض سعري الفائدة، أي سعر الفائدة على القرض الرئيسي لمدة عام من 3.35% إلى 3.1%، وخفض سعر الفائدة على القرض الرئيسي لمدة 5 سنوات من 3.85% إلى 3.6%. تم تخفيض أسعار الفائدة آخر مرة في يوليو وهي عند أدنى مستوياتها على الإطلاق. وقال رئيس البنك المركزي بان كونغ شينغ أيضا يوم الجمعة إن السلطات تدرس إجراء المزيد من التخفيضات على المبلغ الذي يجب على المقرضين التجاريين الاحتفاظ به في الاحتياطيات قبل نهاية العام. ختام الأخبار. أقرت الحكومة الباكستانية يوم الاثنين حزمة من التعديلات الدستورية بفارق ضئيل من الأصوات، ويقال إن التعديل يمنع محاكم البلاد من إصدار أحكام تتدخل في عمل البرلمان. نقلت وكالة فرانس بريس بجاكرتا أنه بموجب التعديل سيتم انتخاب رئيس المحكمة العليا من قبل لجنة برلمانية، وتكون مدة ولايته محددة ب3 سنوات. بصرف النظر عن ذلك، ينص التعديل أيضا على تشكيل جمعية دستورية جديدة، ويأتي التعديل قبل أيام من تقاعد رئيس المحكمة العليا قاضي فائز عيسى، وبموجب القانون السابق كان سيتم استبداله تلقائيا بأعلى قاضي خلفي. وقال المحلل بلال جيلاني الذي يرأس أكبر مؤسسة لاستطلاعات الرأي في باكستان إن التعديلات حققت مكاسب عديدة بما في ذلك تحقيق التوازن في النشاط القضائي. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم. مستمع الكرام، والآن أتعلق بالموضوع مصر تحصل على شهادة الخلو من الملاريا إنجاز مهم وسط وضع جيوسي عالمي متواتر. منحت منظمة الصحة العالمية يوم الأحد 20 أكتوبر لمصر شهادة الخلو من الملاريا، وقالت إن الإنجاز تاريخي وتتويج لنحو قرون من الجهد للقضاء على المرض. وفي بيان قال مدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس إن الملاريا موجودة في مصر منذ الحضارة المصرية القديمة، لكن المرض الذي أصاب حتى فرعينه أصبح جزءا من ماضي مصر وليس مستقبلها. إن نجاح مصر في الحصول على شهادة الخلو من الملاريا من شأنه أن يصرف انتباه العالم مؤقتا عن الحرب بين أوكرانيا وروسيا أو حتى عن الحروب بين إسرائيل وفلسطين ولبنان. لا شك أن الحرب أن الحرب تتسبب في دمار مادي وخسارة في الأرواح، ولكن هناك أيضا مخاطر الأمراض التي تتربص بنا والتي تشكل تهديدا أشد خطورة من الحرب. في مصر تم اكتشاف مرض ملاريا منذ عام 4000 قبل ميلاد، حيث تم العثور على أدلة وراثية للمرض في مومي توتنخامون وموميات مصرية قديمة أخرى، وقد تم الإبلاغ عن الحالات الإصابة بالملاريا تاريخيا في المستوطنة القريبة من نهر نيل، حيث تكون الظروف مواتية لتكاثر البعد الناقل وبقاء على قيد الحياة. خلال الحرب العالمية الثانية شهدت مصر ارتفاعا غير مسبوق في حالات الإصابة بالملاريا بين المدنيين والعسكريين، وكان ذلك بسبب تعطل خدمات الصحة العامة ونقص أدوية ملاريا وإمدادات مبيدات اليرقات ونزوح أسقان وخوزة بعودة الأوكلة العربية وهي ناقل فعال للملاريا. واستجابت مصر بإنشاء 16 قسما للعلاج وتجنيد أكثر من 4000 عامل صحي لتنفيذ تدابير مكافحة النواقل. في الوقت حال هناك 44 دولة ومنطقة واحدة على مستوى العالم تم إعلانها خالية من الملاريا، وهذا يعني أن حوالي 20% فقط من دول العالم أمنة من الملاريا. وإندونيسيا نفسها أعلنت خلو 77% فقط من أراضيها من الملاريا. تمنح منظمة الصحة العالمية شهادة الخلو من الملاريا إذا أثبتت دولة ما نجاحها في كسر سلسلة انتقال ملاريا على المستوى الوطني لمدة 3 سنوات متتالية على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون الدولة قادرة أيضا على إثبات قدرتها على منع إعادة الإصابة بهذا المرض. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية تقتل ملاريا أكثر من 600,000 شخص كل عام، 95% منهم في أفريقيا. وعلى الرغم من أن الحروب المسلحة لا تزال قائمة حتى اليوم، فإن مكافحة الأمراض المؤدية المختلفة التي تسببها مسببات الأمراض مثل بكتيريا والفيروس وتوفاليا لابد وأن تكون محل اهتمام أيضا. ولا شك أننا لا نزال نتذكر ارتفاع هسيلة وفي النجمة عن COVID-19 فضلا عن الملاريا. واستنادا إلى بيانات منظمة الصحة العالمية تحتل ملاريا مرتبة ثالثة بين الأمراض الأكثر فتاكاً في العالم، حيث تسجل 2 إلى 3 ملايين حالة جديدة كل عام. مستمعينا الكرام، هذا التعليق.
Oh,
أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، سأقدم إليكم البرنامج اليوم في التاريخ، ونبدأ بالحادي وعشرين من أكتوبر 1986 عندما استقلت جزر مارشال عن الولاية المتحدة. بدأت جزر مارشال الحكم الذاتي في عام 1979 بعد أن كانت في السابق تحت سيطرة الولاية المتحدة كجزء من منطقة الوصاية لجزر المحيط الهادي. وكانت هذه الخطوة بمثابة بداية الاستقلال المارشاليين في إدارة شؤونهم الداخلية. ثم في 21 من أكتوبر 1986 وقعت جزر مارشال ميثاق الارتباط الحر مع الولاية المتحدة. كانت هذه الاتفاقية بمثابة الاعتراف باستقلال جزر مارشال الكامل، فضلا عن إقامة علاقة خاصة بين البلدين، حيث أصبحت جزر مارشال دولة ذات سيادة ولكن لا تزال تربطها علاقات دبلوماسية واقتصادية مع الولاية المتحدة. وننتقل إلى 21 من أكتوبر 1990، اليوم العالمي للوقاية من نقص اليود. تم إعلان يوم 21 من أكتوبر 1990 اليوم العالمي للوقاية من نقص اليود بهدف زيادة الوعي بأهمية اليود لصحة جسم الإنسان. تم تحديد اليوم العالمي للوقاية من نقص اليود في مؤتمر القمة العالمي من أجل الأطفال في عام 1990. ثم اتخذت منظمة الصحة العالمية خطوات أخرى في عام 1991 من خلال وضع مؤشرات لتقييم نقص اليود في مختلف البلدان. ومنذ ذلك الحين تم الاحتفال بيوم 21 من أكتوبر باعتباره اليوم العالمي للوقاية من نقص اليود، حيث تنضم العديد من البلدان إلى هذه الحملة لضمان تلبية احتياجات شعوبها من اليود. ونختتم هذا اليوم في التاريخ بالحادي وعشرين من أكتوبر 2010، غيرت ميانمار علمها الوطني. في الحادي وعشرين من أكتوبر 2010 غيرت ميانمار علمها الوطني رسميا. في السابق استخدمت ميانمار العلم الذي تم تقديمه في 3 يناير 1974 والذي يعكس الإيديولوجية الاشتراكية. يتميز العلم بغصن أرز يمثل الموظفين والمزارعين، بالإضافة إلى 14 نجمة تمثل التقسيم الإداري لميانمار، وكلها على خلفية زرقاء. وفي نفس الوقت تم اعتماد العلم الجديد بتصميم مختلف يتكون من 3 خطوط أفقية، هي الأصفر والأخضر والأحمر ونجمة بيضاء كبيرة في المنتصف. إن التغير العلم هذا ليس مجرد تغيير في الرمز، ولكنه أيضا جزء من التحول السياسي في ميانمار ومحاولة لخلق صورة جديدة في أعين المجتمع الدولي. أيها المستمعون، نكتفي بهذا القدر من برنامج اليوم في التاريخ.
Suasana baru, kau mampu tenangkan aku di saat risau dalam hatiku. Lembutnya sikapmu mengeluhkan hati ini, terbuai aku terlena. Jantung pun bergetar.
أيها المستمعون الأعزاء، لازلتم في تواصل مع Voice of Indonesia من إندونيسيا، يصل صوتنا إلى كل العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRI Digital. والآن سنقدم إليكم جديد إندونيسي ضمن برنامج إندونيسيالي.
Voice of Indonesia.
أهلا بكم في حلقة اليوم البرنامج إندونيسيالي. غرفة التجارة والصناعة تشجع الطاقة الخضراء بتوقع نمو يصل إلى 8% في إندونيسيا. ذكر رئيس غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية أرشاد رشيد أن إندونيسيا لديها فرصة كبيرة للتطور في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا احتجاز الكربون واستخدام السيارات الكهربائية إلى استخدام التنوع البيولوجي. نقلا عن تقرير أصدرته وكالة الأنباء الإندونيسية أنتارا يوم الخميس 17 من أكتوبر الحالي، قال أرشاد إن الأعمال الخضراء في إندونيسيا لها نطاق واسع جدا، كما قيم أن هناك الكثير من الإمكانات الموجودة مثل الطاقة الحرارية الأرضية، محطات الطاقة الكهرومائية إلى الطاقة الشمسية، وكل أنواع الطاقة هذه لا تزال غير مستغلة إلى الأقصى حد. أو وفق له، لا يزال هناك الكثير من إمكانات إنتاج الطاقة الخضراء التي تحتاج إلى تحسين من قبل الحكومة الإندونيسية. وقد أعطى مثالا على ذلك من حيث انتقال الطاقة، فاليوم تتمتع إندونيسيا بإمكانات كبيرة من تكنولوجيا احتجاز الكربون واستعمال السيارات الكهربائية التي بدأت في التطور. أضاف أرشاد أنه لتكون إندونيسيا قادرة على استغلال كل هذه الإمكانات، من هنا يجب أن يكون لدى إندونيسيا شهادة خاصة بها لقطاع الطاقة الخضراء. حتى الآن لا يزال هناك العديد من الشواهد لاستخدام الطاقة الخضراء في إندونيسيا والتي تم الحصول عليها من الخارج كلها، ويأمل أرشاد أن تتمكن إندونيسيا من البدء في إنشاء شهاداتها الخاصة لتكون أكثر استقلالية وامتثالا مع الاحتياجات المحلية. أكد المتحدث دائما على أهمية إنشاء سوق الطاقة الخضراء في البلاد، وقال إن الموارد الطبيعية في إندونيسيا يمكن استخدامها على النحو الأمثل إذا كان هناك سوق واضح. على سبيل المثال، يجب بناء سوق الكربون في إندونيسيا حتى يتمكن من المساهمة بشكل أكبر في الحد من الانبعاثات العالمية. في حدث حوار مع جيل الشباب ضمن فعاليات جيل 8، يقول إن 8% ممكنة، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة في جاكرتا يوم الخميس الماضي. نقل أرشاد رشيد في مداخلة اقتراح للأولويات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في إندونيسيا للسنوات الخمس القادمة. تم تلخيص الاقتراح في تقرير رسمي ينقسم إلى 4 ركائز استراتيجية و18 موضوعا للنمو. بالنسبة لموضوعات النمو 18 الحالية، فهناك 7 مجالات، مجالات نمو ذات أولوية ستساهم بحوالي 400 إلى 450 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 80% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة. تشمل مجالات التركيز 7 ذات الأولوية للنمو البنية التحتية المتكاملة، ويمكن الوصول إليها بسهولة وباستعمال معقول، إضافة إلى بناء المرونة الصحية وتحويل الخدمات الصحية وتحقيق أمن الطاقة، إضافة إلى تسريع نمو المشروعات متناهية الصغار والصغيرة والمتوسطة وتعزيز قاعدة التصنيع من خلال إعادة التصنيع وبناء أكبر مركز لتطوير الأعمال الخضراء في العالم وبناء نظام بيئي مستقل للأمن الغذائي. إلى هنا نصل إياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج إندونيسيالي، أعدت لكم وقدمت لكم من جاكرتا إندونيسيا. إلى اللقاء في الحلقات القادمة إن شاء الله.
Voice of Indonesia، الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية، تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية، وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية بشكل يومي. يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز، ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى تطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ، إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم.
jadi polisi, aku pasti bisa.
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 What you wanna be? Yeah. What I wanna be. Be what you wanna be. Never give up.
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام، أنتم لا تزالون تواصلوا الاستماع إلينا في Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabic أو في التطبيق RRE Digital. البرنامج الموالي هو هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية. استماع طيب.
أيها المستمعون الأعزاء أينما كنتم، نلتقي مجددا في برنامجكم المميز هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية الذي يعرفكم على مفردات اللغة الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد البرنامج الإذاعي هيا بنا نتعلم لغة الإندونيسية ثمرة تعاون بين إذاعة الصوت إندونيسيا، محطة البث الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا، وبدن pengembangan dan pembinaan bahasa، هيئة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. وموضوعنا اليوم هو تحت عنوان
دي بيما
الذي يعني في بيما. سنستمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان
دي دالام كامار
ويعني في الغرفة. هذا الحوار يقدمه كريس وهو مدون فيديو من أستراليا أثناء تصويره لحالة الغرفة في فندق قريب من ميناء سابي في جزيرة سومباوا في مقاطعة نوسا تنجارا الغربية. في الحوار كريس يصف حالة الغرفة التي بات فيها في الفندق. هيا بنا نستمع إلى المونولوج.
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
Ba'da an istama'na ila al-monolog, sanuqaddimu lakum al-mufradat al-muta'alliqah bi mawdu'il yawm.
Di dalam kamar.
Alladhi ya'ni fil ghurfa. Sanaquluha bi but'in. ويمكنكم تكرارها بعدنا.
دي دالام
التي تعني في داخل.
كامار
التي تعني غرفة.
ميجا
التي تعني طاولة.
لماري
التي تعني خزانة.
تلفزي
التي تعني تلفاز.
AC
التي تعني مكيف الهواء.
Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi dan AC. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi dan AC.
والتي تعني في داخل الغرفة يوجد طاولة، خزانة، تلفاز ومكيف.
Menempuh
التي تعني سلك يسلك.
Perjalanan
التي تعني رحلة.
Kabupaten بيما
التي تعني منطقة بيما.
Menginap
التي تعني يبيت.
Pelabuhan Sape
التي تشير إلى ميناء سابي.
كابال
التي تعني سفينة. في سالف الحوار سمعتم الجملة:
Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
التي تعني في الغرفة توجد طاولة, خزانة, تلفاز, ومكيف. في هذه الجملة هناك تعبير
di dalam
بمعنى في داخل, وهو يستخدم للإشارة إلى المكان, أي هيز يحتوي على أشياء. يشير
di dalam
في الجملة إلى الغرفة في الفندق التي تحتوي على طاولة, خزانة, تلفاز, ومكيف. مثال آخر, والآن دعونا نستمع إلى نماذج أخرى على استخدام العبارة
di dalam
أي في الداخل في جمل أخرى.
Di dalam kapal ada restoran. Di dalam kapal ada restoran.
بمعنى في داخل السفينة يوجد مطعم.
Chris menyimpan kameranya di dalam tas khusus. Chris menyimpan kameranya di dalam tas khusus.
الذي يعني كريس يضع الكاميرا في حقيبة خاصة. في اللغة الإندونيسية هناك مصطلحات متعددة للإقامة بالإضافة إلى
hotel
التي تعني فندق. هناك
wisma
التي تعني دار ضيافة.
losmen
التي تعني نزل.
penginapan
التي تعني إقامة.
pondok
التي تعني كوخ. و
resor
التي تعني منتجع. تختلف هذه المصطلحات من حيث خصائص المرافق والشكل.
wisma
أي دار ضيافة.
losmen
وتعني نزل.
penginapan
أي إقامة. تقدم مرافق أقل اكتمالاً مقارنة ب
hotel
أي فندق, بينما
pondok
أي كوخ, و
resor
أي منتجع لهما شكل مختلف عن الفندق.
pondok
التي تعني كوخ, و
resor
أي منتجع. عادة ما يكونان أماكن إقامة تتألف من عدة مبان مستقلة. قبل أن نختتم حلقة اليوم من هيا بنا أن نتعلم لغة الإندونيسية, وللمزيد من التوضيح دعونا نستمع مرة أخرى إلى المحادثة.
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
Ayuhal mustami'una al-ahibba, ila huna nasil ila khitam halkatil yaum min barnamajinal idha'i hayya bina. Nata'allamu lugatal Indonesia ma'a muhadasatin bi'unwan
Di dalam kamar.
التي تعني في الغرفة. نأمل أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكم, خاصة لأولئك الذين يرغبون في تعلم اللغة الإندونيسية. وسنلتقي مجددا بموضوع جديد. أنا دانيال وزميلتي
الفنتانيا.
شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.
Sampai jumpa.
Thank you.
والآن سنقدم إليكم البرنامج حول الموسيقى الإندونيسية ومطربها، وهو برنامج منوعة الأغاني.
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج منوعة الأغاني، وفي هذه الحلقة سوف نقدم أغنية كرونجون بعنوان Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan، تغنيها عفيفة. هذه الأغنية التي تم إصدارها في 24 من يونيو 2024 تم إنشاؤها ونشرها بواسطة المغني المنفرد برناديا. تحكي هذه الأغنية إنعكاس شخص مر بأوقات عصيبة في حياته، يصف المعنى الرحلة العاطفية لشخص يواجهه تحديات وعدم اليقين وصعوبات، ولكنه في النهاية يجد المعنى والدروس من هذه التجارب. تعطي هذه الأغنية أيضا رسالة مفادها أن كل شخص لديه القوة للنهوض من الشدائد ومواصلة الحياة بحماس جديد. حسنا أيها المستمعون، إليكم عفيفة، Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية، تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية، وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية. بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3335 كيلوهيرتز و 4755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى التطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. مستمعي Voice of Indonesia الكرام حيثما كنتم، إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم اليوم ضمن برامج القسم العربي، وشكرا على متابعتكم وتواصلكم معنا، وتستمر فيما بعد برامج الإذاعة باللغة الإسبانية، فابقوا معنا دوما في الاستماع إلى برامج Voice of Indonesia من إندونيسيا، حيث نخاطب العالم بلغات مختلفة عبر الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 3335 كيلوهيرتز و 4755 كيلوهيرتز أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو في التطبيق RRE Digital. ولا تنسوا أيضا مستمعين الكرام الإعجاب والتعليق على صفحتنا في الفيسبوك The Voice of Indonesia أو على حسابنا الإنستغرام voice.of.indonesia أو على حسابنا X @voindonesia. ويمكنكم أيضا اتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وهو voi@voinews.id.